بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الشرط الرابع من شروط الصيام والشرط الخامس، فما هو الشرط الرابع؟ ها؟ البلوغ. فهل يجب الصيام على الصبي؟ لا يجب. فهل يؤمر به من باب التعويد؟ يعني يستحب أن يؤمر به تعويدا. وإذا بلغ الصبي أثناء النهار فما حكمه؟ ها؟ ها؟ إن كان صائما يواصل صوم، وإن كان مفطرا فماذا عليه؟ يمسك بقية يوم. إذا كان مفطرا يمسك بقية يوم ويجزئه ذلك. والشرط الخامس الذي أخذناه شرط العلم بالوجوب، ويدخل في هذا الشرط إلا في أثناء النهار، من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار، والواجب عليه أن يمسك بقية يومه. نواصل نقرأ. الشرط السادس هو الطهارة من الحيض والنفاس، وهذا الشرط خاص بالمرأة، وهذا الشرط مجمع عليه بين أهل العلم، ونقل الإجماع فيه غير واحد من العلماء. فلا يجب على الحائض ولا النفساء الصيام، ولا يصح منهما الصيام لو صامتا. بل يحرم صيامهما ويجب عليهما القضاء. أما الدليل أنهما لا تصومان بل يحرم عليهما الصيام فحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان عقل المرأة ودينها، فسئل عن نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ فهذا يدل على أنها لا تصوم في أيام حيضها. وأما الدليل على وجوب القضاء فهو حديث عائشة في الصحيحين أيضا حين سألتها معاذة العدوية ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لكان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقضاء الصيام إذن مأمور به، يجب عليها أن تقضيه إذا طهرت. أيضا مما يتعلق بهذا الشرط أن العبرة بخروج الدم، فمتى خرج دم الحيض أو النفاس ثبت له حكمه وهو تحريم الصيام، تحريم ابتداء الصيام أو إفساد الصيام إذا حصل في أثناء النهار. فمثلا إذا كانت المرأة معتادة أن يخرج منها في يوم معين من الشهر. فلا عبرة بهذه العادة، ولا يجب عليها أن تفطر، بل لا يجوز لها أن تفطر باعتبار هذه العادة حتى ترى الدم. فمثلا بعض النساء تعتاد مثلا في اليوم 15 من الشهر، في اليوم 13 من الشهر، في كل شهر ينزل منها الحيض، فلا يجوز لها أن تفطر ذلك اليوم قبل أن ترى الدم. لا يجوز لها أنها تنوي عدم الصيام، لا يجوز أن تفسده بأي شيء بناء على أن عادتها أنه يخرج الدم في مثل هذا اليوم، بل لا يثبت هذا الحكم حتى ترى الدم. أيضا لو أحست المرأة بانتقاله ولكن لم ترى خروجه وهي صائمة فصيامها صحيح. فالحاصل أن العبرة بخروج الدم. أيضا لو رأت الدم في غير وقته فهو حيض ويفسد صيامها عند أكثر العلماء. فمثلا إذا كان من عادتها أنها تحيض في 15 من الشهر، ففي رمضان رأته في 13 قبل موعد بيومين، يثبت له حكمه ويفسد صيامها بذلك، ولو كان في غير وقته المعتاد عندها. وهذا هو مذهب مالك والشافعي ومذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. واستدلوا بالآية بقول الله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد في أقوال لهم، منها أنها لا تكون، لا يكون عادة لها إلا إذا تكرر 3 مرات، وإلا فلا يعتبر به. والصحيح هو القول الأول لعموم الآية: قل هو أذى، فمتى رأت الأذى ثبت حكمه. أيضا مما يتعلق بذلك ما إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار، قطع عنها دم الحيض، رأت الطهر في أثناء النهار في الصباح أو في الظهر، فما الحكم فيه؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يلزمها إمساك باقي اليوم، فليباح لها أن تفطر فيه وإن كانت طاهرة، وهذا القول مذهب الإمام مالك والشافعي. ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمها إمساك بقية اليوم. من هؤلاء القائلين بهذا القول من استحب، قال يستحب لها أن تمسك ولكن لا يجب. قالوا لا يجب عليها الإمساك لأنها أفطرت بعذر شرعي. فكان الفطر في حقها في أول النهار مباحا، فيجوز لها أن تواصل، فإن من أفطر بسبب مباح جاز له أن يواصل الفطر، كالمريض إذا أفطر، كالمسافر إذا أفطر جاز له أن يواصل الفطر. أيضا قالوا لأنه يجب عليها قضاؤه، وهذا مجمع عليه أنه يجب عليها قضاؤه، إذن كيف نلزمها بإمساك يوم يجب عليها قضاؤه؟ قالوا فلا يلزمها الإمساك. قالوا أيضا ليس هناك دليل يلزمها بالإمساك، هذا القول قلنا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أنه يلزمها أن تمسك بقية اليوم، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال به الثوري والأوزاعي. قالوا يلزمها أن تمسك، واستدلوا بحديث عاشوراء، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان أصبح مفطرا أن يمسك بقية النهار، فهذه إذا أصبحت مفطرة بعذر تمسك بقية النهار. قالوا أيضا تمسك لحرمة الوقت، فإن نهار رمضان وقت له حرمة، فيلزمها أن تمسك لحرمة هذا الوقت. والصحيح هو القول الأول أنه لا يلزمها أن تمسك. بل حتى الاستحباب لا يستحب لها أن تمسك، لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل. لكن يقال لا تجاهر بالفطر، وأيضا الحائض عموما لا تجاهر بالفطر، بالأكل أو الشرب في نهار رمضان جهرا، مراعاة لحرمة الوقت. أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من كونه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصبح مفطرا يوم عاشوراء أن يمسك، فهذا لا يصح الاستدلال به، لأن ذلك الصيام الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك في صيام مجزئ يجزئهم عن ذلك اليوم، أما هذا لا يجزئ. فكيف نقيس الصيام الذي هو مجزئ على غير المجزئ؟ فإن هذا يجب عليها قضاء هذا اليوم بإجماع العلماء. أيضا مما يتعلق بذلك إذا حاضت المرأة أثناء النهار فهل تمسك ما بقي؟ أصبحت صائمة عكس المسألة الأولى، في أثناء النهار طرى عليها ذلك، فهل يلزمها أن تمسك ما بقي؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه يلزمها أن تمسك ما بقي من الوقت، وهذا القول قال به بعض الحنابلة، هو رواية عن الإمام أحمد وهو قول بعض الحنابلة. والقول الثاني أنه لا يلزمها أن تمسك، وهو قول جمهور العلماء. وهو الصحيح. أن إذا طرأ عليها الحيض أثناء النهار لا يجوز لها أن تمسك بقية اليوم، لا يجب عليها أن تمسك، بل إذا أمسكت بنية الصيام فعلت أمرا محرما، كما قال النووي رحمه الله، قال إنها تأثم لو أمسكت بنية الصيام فإنه يحرم عليها الصيام. أيضا مما يتعلق بذلك، لو أن المرأة طهرت قبل الفجر فنوت الصيام ولكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، رأت الطهر قبل الفجر إما في الليل أو قبل الفجر بقليل فنوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد أن طلع الفجر، فهل يصح الصيام؟ جمهور العلماء على أن صيامها يصح، قالوا لأن الذي يشترط في الصيام هو الطهارة من الحيض لا التطهر منه، فهي قد طهرت وإن لم تتطهر بالغسل، قالوا هذا قياسا على الجنب، فالجنب إذا طلع عليه الفجر وهو جنب يصح أن يصوم، يصح صيامه، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه كان يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل ويصوم. أيضا هو ما دل عليه القرآن، فالقرآن أباح المباشرة إلى طلوع الفجر، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولازم إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر أنه يطلع عليه الفجر وهو جنب ويصح صيامه، فكذلك إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولكنها لم تغتسل إلا بعد أن طلع الفجر فالصيام صحيح. هناك خلاف في هذا مبني على تعليلات غير قوية فلا داعي لذكره. أيضا مما يتعلق بذلك، لو شكت المرأة في الطهر هل حصل قبل الفجر أو بعد الفجر، شكت في الطهر مثلا، هذا امرأة نامت وهي حائض في الليل فاستيقظت بعد طلوع الفجر طاهرا، نامت في الليل حائضا ثم استيقظت بعد طلوع الفجر طاهرا وهي شاكة لا تدري هل الطهر هذا كان قبل أن يطلع الفجر أو بعد أن طلع الفجر، أما قضاء ذلك اليوم كونها تقضي يوما مكان ذلك اليوم فهذا باتفاق الفقهاء أنه يجب عليها قضاء ذلك اليوم، لأنه لا يصح الصيام مع الشك، الصيام عبادة لا بد فيها من يقين في ذلك. فباتفاق الفقهاء أي أئمة المذاهب وأتباعهم أنه يجب عليها أن تقضي يوما مكانه. بقي ذلك اليوم، هل يلزمها أن تمسك فيه؟ من أهل العلم من ألزمها بالإمساك احتياطا، قال تمسك احتياطا لأنه من المحتمل أنها طورت قبل الفجر فتمسك احتياطا لرمضان. ثم أمروها بالقضاء احتياطا لأنه ممكن أنها طهرت بعد الفجر فلا يصح صيام ذلك اليوم فتقضيه احتياطا، وهذا قول قوي وهو وارد في هذه المسألة. ولا يصح الاحتياط للدين إلا بذلك، لا يمكن أن تحتاط لدينها وللحفاظ على هذا الركن الذي هو الصيام إلا بذلك. وعلى هذا فالمرأة إذا كانت في آخر أيام حيضها وتتوقع أنها تطهر ونامت في الليل ينبغي ألا تنام إلى الفجر، إلى طلوع الفجر، بل ينبغي أن تستيقظ وتجعل المنبه أو من ينبهها قبل الفجر حتى تتبين لتتأكد من صيامها. أيضا مما يتعلق بذلك صوم المستحاضة، والمستحاضة هي التي ترى الدم دائما هو مرض، ودم الاستحاضة ليس كدم الحيض بل هو دم عرق، فهذه بإجماع العلماء يصح صيامها ويجب عليها أن تصوم في غير أيام حيضها. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة قال تدع الصلاة أيام حيضها، الأيام التي تعرفها أن أيام حيضها، فإذا انقضت أيام حيضها تغتسل وتصلي. وقد كانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصلي معه وهي ترى الدم، هذا يجب عليها الصيام ويصح منها يكون مجزيا عن رمضان بإجماع العلماء. بقي هنا فائدة في الحكمة من قضاء الصيام، أن الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. مما ذكره العلماء من الحكمة في ذلك، ومن ذكر ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين قال والحكمة أن الصلاة تتكرر، فأول ما تطهر تأتيها صلاة في يومها وليلتها، فما فاتها من الصلاة في أيام حيضها لا يضرها لأنها أول ما تطهر تأتيها صلاة وتتكرر الصلاة، فلذا لم تؤمر بقضائها. وأما الصيام فإنه لا يتكرر، إنما هو شهر واحد، فلو لم تقضه لفاتت مصلحة الصيام، والصيام في مصلحة عظيمة للعباد. أيضا أن الصلاة تكثر ويشق قضاؤها، فلو حاضت مثلا 7 أيام معنى أنها تترك 35 صلاة، ففي قضائها مشقة، بخلاف الصيام فلا يكثر وقضاؤه أيسر. فهذا من الحكم في أمرها بقضاء الصيام دون الصلاة. وهذا الباب أو هذا الشرط وهو طهارة من الحيض والنفاس يتعلق به مسائل كثيرة، هذا التي ذكرنا هي أهمها إن شاء الله. ثم تليه الشروط، بقي معنا شرطان ستأتي إن شاء الله، القدرة والإقامة. وأخ يقول: هذا نظم لشروط الصيام على القول الراجح، في أربع أبيات. طيب، نظم شروط الصيام، قال فيها: شروط صومنا بالعد بحصر أبواب جنان الخلد. شروط صومنا بالعد بحصر أبواب جنان الخلد. كم هي جنان الخلد؟ أبوابها ثمانية. لصحة ثلاثة قد خصصت، هي ثلاثة للصحة، لصحة ثلاثة قد خصصت، وللوجوب أربع قد قيدت، وللوجوب أربع قد قيدت. من ثلاثة للصحة وأربعة للوجوب، واحد للوجوب الصحة: طهارة ونية إسلام، طهارة ونية إسلام، رجح ذا شيوخنا الكرام. وقدرة إقامة وعلم، وقدرة إقامة وعلم، كذا البلوغ، هذه الأربعة التي هي الوجوب، كذا البلوغ والنهى يعم. ما هو النهى؟ العقل، أي يعم، شرط وجوب وشرط صحة. أبيات طيبة وتسهل فرضا، نعيدها: شروط صومنا بالعد بحصر أبواب جنان الخلد، لصحة ثلاثة قد خصصت، وللوجوب أربع قد قيدت: طهارة ونية إسلام، رجح ذا شيوخنا الكرام، وقدرة إقامة وعلم، كذا البلوغ والنهى يعم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.